اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
ما زال كلامنا في الفصل الخامس، والذي انتهى إليه الكلام هو التنبيه الذي تحدث فيه المصنف رحمه الله عن المخصص اللبي. محور البحث هو أن الإجمال الذي يصاب به الخاص والمخصص هل يسري إلى العام، وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بالعام في المورد المشكوك أو لا. المصنف قسم المخصص إلى مخصص لفظي ومخصص لبي. المخصص اللفظي تارة تكون الشبهة فيه شبهة مفهومية وأخرى شبهة مصداقية. في الشبهة المصداقية من المخصص اللفظي النتيجة هي الإطلاق، لا يجوز التمسك بالعام في المصداق المشكوك للخاص. المصداق المشكوك للعام لا خلاف فيه، الكلام في المصداق المشكوك للخاص. لا يجوز التمسك بالعام في المصداق المشكوك للخاص. نعبر عنه بتعبير آخر، في الشبهة المصداقية للخاص. وأما إذا كان المخصص لبيا، دليل العقل إجماع سيرة، وكان المصداق مشكوكا، عندي مصداق، عندي فرد، عندي مورد، ما أدري هل هو داخل تحت الخاص مصداقا أو غير داخل تحت الخاص مصداقا، هل يجوز أن نتمسك بالعام في هذا المصداق المشكوك أو لا؟ شيخنا الأنصاري بحسب ما فهمه منه الشيخ النائيني وجملة من فقهائنا وجملة من أصولينا أجاب بالإيجاب مطلقا، قال نعم يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي بلا فرق بين الأقسام والأشكال. فإذا الشيخ الأنصاري يقسم في الشبهة المصداقية للخاص للمخصص، إذا كانت الشبهة المصداقية هي شبهة مصداقية للمخصص اللفظي لا يجوز التمسك بالعام في المصداق المشكوك، وإذا كانت الشبهة المصداقية شبهة مصداقية في للمخصص اللبي يجوز التمسك بالعام في المصداق المشكوك. إذن الأنصاري رحمه الله، المصنف من أتباع الشيخ الأنصاري، يذهب إلى جواز التمسك بالعام في المصداق المشكوك للمخصص اللبي بلا قيد وشرط. القول الثاني كان لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذهب إلى التفصيل، قال المخصص اللبي إذا كان ضروري بديهي واضح جدا فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا كان نظري يحتاج إلى دليل لا يصح من المتكلم العرفي السكوت عنه لو كان مريدا له، مو كل واحد راح ينتبه إليه، بس المنتبه لهذا الدليل سوف يعتمد عليه في التخصيص في هذه الحال، أو مثل الإجماع، مثل الإجماع أو دليل العقل النظري أو السيرة لمن انتبه إليها لاحقا. في هذه الحالة في هذا القسم الثاني، إذا كان المخصص اللبي عقل نظري أو إجماع أو سيرة، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المصداق المشكوك للمخصص اللبي. وتمسك صاحب الكفاية بالسيرة كشاهد على مبناه. اليوم نريد نتحدث في النظرية الثالثة، وهي نظرية المحقق النائيني رحمه الله. المحقق النائيني يقسم المخصص اللبي إلى ثلاثة أنحاء وصور. النحو الأول أو قل الصورة الأولى للمخصص اللبي، المخصص اللبي. النحو الأول للمخصص اللبي أن يكون هذا المخصص اللبي مقيدا لموضوع العام، وظيفته أنه يقيد موضوع العام. هذا المخصص عندما دخل على العام ماذا فعل؟ قسم الموضوع، صنفه إلى قسمين، وجعل موضوع الدليل العام خاصا بأحد القسمين. مثلا على سبيل المثال نجيب مخصص لفظي وبعدين أطبقه على المخصص اللبي. أكرم كل فقير، موضوع هذا العام ما هو؟ جميع الفقراء. هذا الموضوع جميع الفقراء، فساقهم وعدولهم، هذا واحد. إجانا خاص لفظي قال لا يجب عليك أن تكرم فساق الفقراء. هذا المخصص اللفظي ماذا فعل؟ في الحقيقة عندما دخل إلى الدائرة هذا المخصص اللفظي فإنه سوف يخصص هذا العام ويقول أن وجوب إكرام الفقراء يشترط فيه أن يكون الفقير عادل، وبالتالي هذا المخصص قسم الفقير إلى فقير فاسق وفقير عادل، وأخرج من دائرة العام كل فقير فاسق، أخرجه وأخذه إلى جهته وقال لنا لا يجب عليكم إكرامهم، وبقي العدول فقط في دائرة العام. إذن الخاص ماذا أوجد؟ قيد هذا العام، أو قل قيد موضوع هذا العام، بدل أن كان موضوع هذا العام الفقراء على إطلاقه ضيق الدائرة وقال أكرم الفقراء غير الفساق، اللي هم إذا قلنا الفقراء غير الفساق يعني العدول. هذا مخصص ماذا فعل؟ قيد موضوع العام، ضيق موضوع العام، لم يبقى موضوع العام على ما كان عليه من إطلاقه وعمومه لكل الأفراد، لا صار ضيقا، صار ضيقا. لو كان المخصص غير اللفظي، لو كان المخصص لبي، إجانا أكرم كل فقير، أنا افتهمت من خلال الأدلة، من خلال الأدلة مثلا هسه إجماع، إجماع على عدم وجوب إكرام الكافر الفقير الكافر، قام الإجماع على عدم وجوب إكرام الكفار الفقراء، كفار الفقراء قام الإجماع، أو قام الدليل العقلي. مهم قد مخصص لبي، مثال فرض قاعد أفترض، مخصص لبي دل على أن الكافر الفقير لا يجب إكرامه، قام الإجماع على ذلك. في هذه الحالة ماذا فعل هذا المخصص؟ هذا المخصص مثل هذا المخصص اللفظي، المخصص اللفظي قيد موضوع العام وضيق موضوع العام وصير موضوع العام هو الفقير العادل. كذلك هذا المخصص اللبي، فإن هذا المخصص يقيد ويضيق من دائرة موضوع العام، فصار موضوع العام هو وجوب إكرام أي شيء؟ الفقراء المسلمين، وجوب إكرام الفقراء المسلمين. هذا المخصص ضيق من دائرة موضوع العام كالمخصص اللفظ، ضيق من دائرته وقلص دائرته، وبالتالي الذي فعله هذا المخصص اللبي شبيه بالذي فعله المخصص اللفظي، هما فعلا شيئا واحدا، قيد موضوع الدليل العام. كان الدليل العام، كان الدليل العام لولا وجود هذا المخصص اللفظي أو هذا المخصص اللبي عاما شاملا يدل على أن مراد المولى هو وجوب إكرام جميع الفقراء، الفاسق والكافر، أي واحد فقير، لكل كبد حرة إكرام، لكل كبد حرة إغاثة. لكن إجاني الدليل الثاني قال لا، المراد الواقعي للمولى، المراد الواقعي للمولى مو هو ما ترى لكم من الإطلاق والعموم، المراد الواقعي للمولى مقيد. الموضوع لوجوب الإكرام في اللوح المحفوظ هو الفقراء العدول، هذا في المخصص اللفظي. وفي هذا المخصص اللبي الموضوع الواقع في اللوح المحفوظ لوجوب الإكرام هو الفقراء المسلمون. هذا هو الذي قدمه لنا، أوجده لنا المخصص اللبي، ضيق قيد موضوع العام في هذه الحالة. عندي فقير كافر قطعا لا يجب إكرامه، عندي فقير مسلم لا يجب إكرامه، عندي فقير ما أدري مسلم لو كافر، هل يجوز أن نتمسك بالعام هنا أو لا يجوز؟ هنا كلامنا وين راح يصير يا أحبة؟ كلامنا راح يصير إحنا كل بحثنا المصداق المشكوك، هل يجوز التمسك بالعام هنا أو لا يجوز؟ هنا يقول شيخنا النائمي رحمه الله لا يجوز التمسك بالعام أبدا، بالعام بلا فرق بين كون المخصص لفظيا وكونه لبيا، بلا فرق بين كون المخصص اللبي واضحا ضروريا بديهيا مثل حكم العقل، وبين كونه إجماعا أو عقلا نظريا أو سيرة، بلا فرق. لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لفظي أو لبي أبدا. والنكتة نفس النكتة التي لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص اللبي نفس النكتة في المخصص اللفظي، فإن هذا المصداق المشكوك سوف تتنازع فيه حجتان، الحجة الأولى هي العام والحجة الثانية هي الخاص، تتنازع فيه هاتان الحجتان. الحجة الأولى تطلبه لأجلها هي العام، لكنها وجدت مزاحما وهو الحجية الثانية، فيتنازعان في مورد واحد. تلاحظون يا كيف يا إخوان؟ حينئذ صار هذا العام له مزاحم، تزاحمت حجتان، لا يمكن أن نتمسك بأحدهما. هذا بالنسبة إلى المثال الأول، هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المخصص اللبي كاشفا عن ملاك الحكم، أن يكون المخصص اللبي كاشفا عن ملاك الحكم خاصة من دون أن يقيد موضوع العام أبدا، لم يقترب من موضوع العام ولم يقيد موضوع العام، موضوع العام بقي على عمومه وإطلاقه، وإنما هذا المخصص اللبي كشف لنا عن أن ملاك الحكم مقيد، ملاك الحكم خاص. مثلا لعن الله بني أمية قاطبة، هذا عام، هذا يشمل بدوا، يشمل ماذا؟ يشمل كل بني أمية بفساقهم بمؤمنيهم بكفارهم بكل شيء، بصغارهم بكبارهم يشمل الجميع. هنا احنا دققنا فنظرنا فوجدنا ان ملاك هذا اللعن ما هو؟ ملاك هذا اللعن هو كفر بني أمية، كفر بني أمية، لأن بني أمية كفروا بالله العظيم، ما كانوا مؤمنين بالله، هم كانوا كافرين بالله سبحانه وبنبيه وبقرآنه، فكانوا مستحقين للشقاوة الأبدية، تلك الشقاوة الموجبة للعنهم. إحنا اللي حصل عندنا الآن أننا أدركنا ملاك الحكم، عرفنا ملاك الحكم، حينئذ هذا الملاك سوف يصير مخصصا لبيا. يعني شنو؟ يعني أنا أعرف، سأعرف أنه أينما كان هناك مؤمن في بني أمية، أينما وجدت مؤمنا في بني أمية، مثل معاوية الثاني مثلا أو خالد بن سعيد مثلا، أينما وجدت مؤمنا من بني أمية، حينئذ هذا لا يجوز لعنه، لا يجوز لعنه، لا يجوز لعنه. يعني أن هذا المخصص اللبي أخرج من دائرتي موضوع العام بعض الأفراد، لولا بني أمية كان يشمل. قبل ما أنا أفكر وأصل إلى هذا الملاك، كان يشمل كافر مؤمن منافق، منافق يشمل الثلاث. عندما جاء هذا المخصص اللبي، هل قيد وأخرج من دائرة هذا الموضوع، أخرج منه المؤمن أو لا؟ لا أبدا، هذا الخاص لم، هذا الخاص لم يفعل ذلك، هذا الخاص مو لفظ حتى يطلع من دائرة الحكم، هذا الخاص لم يقترب، لم يقيد الموضوع أبدا. أصلا هذا الحكم يا أخوة، هذا الحكم من الأول ما كان ثابت لكل بني أمية. هذا الحكم عندما حكم وجوب لعن بني أمية أساسا ابتداء ما كان ثابت لجميع هؤلاء الأفراد الثلاثة أبدا، بعدين عود إجا هذا الخاص وطلع من عدة المؤمن أبدا. هذا الحكم لأن ملاكه الكفر هو شامل فقط للكافر الحقيقي والكافر التنزيلي المنافق مثلا. أما إذا واحد يقول منافق مو كافر، فهو شامل للكافر الحقيقي فقط. الحكم وهو وجوب اللعن عندما جاء ليصل، لينطبق، ليرتكز على هذا الموضوع اللي هو بني أمية، فإنه لم يرتكز إلا على الكافر منهم، لم ينصب إلا على الكافر منهم، ولم ينصب على المؤمن، لم ينصب على المؤمن حتى يأتي هذا المخصص ليخرج المؤمن عن دائرته. ما عنده قدرة على التخصيص، يحتاج ثبوت قبل هذا المورد، قبل هذا الوقت، حتى يجي هو يخصص يطلع، والأمر ليس كذلك. هذا الملاك أساسا ملاك قصر الحكمة بوجوب اللعن أو بجواز اللعن، قصر الحكم باللعن، قصره على مورد الكافر فقط، ولم يشمل المؤمن حتى يكون أكو تخصيص. إذن أساسا ابتداء من الأول، من الأول هذا المورد، مورد المؤمن، خارج عن دائرتي، عن دائرة الموضوع، فإذن الموضوع باق على ما هو عليه، الموضوع لم يتقيد. الذي فعله هذا المخصص، يعني الملاك المحرز الذي اكتشفناه، الذي أدركه عقلنا، الذي فعله هو ما المخصص اللفظي الذي وجد، لم يقيد ويخرج عن دائرة الموضوع بعض أفراده التي كان شاملا لها أبدا أبدا، وإنما غاية ما هناك اكتشفنا هذا الملاك مادة الحكم، وهذا الملاك من الأول هو موجود في دائرة كل بني أمية. كل بني أمية اللي هم كفار يجوز لعنهم أو يجب لعنهم. إذن هذا العموم باقي على حاله. إذن قاطبة يشمل كل بني أمية، كل بني أمية. مو إجى هذا الملاك المكتشف وأخرج دائرة المؤمن، لا، المؤمن من البداية ما كان داخل بالإطلاق بالعموم أبدا، ما كان داخل في قولهم بني أمية كقاطبة، ما كان داخل في العموم والإطلاق من الأول. فهذا مو تخصيص، هذا مو تخصيص، هذا مو تخصيص. بقي العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. حينئذ في هذه الحالة، في هذه الحالة الموضوع لم يتقيد. تلاحظون اللي صار وين عندنا؟ المخصص لم يقيد الموضوع في العام، بقي العام على حاله ولم يتقيد موضوعه. حينئذ الفرد المشكوك، المصداق المشكوك، المصداق المشكوك، عندي فد واحد أشك فيه من بني أمية، هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ هذا مؤمن أو غير مؤمن؟ حتى أتمسك فيه بالعام، أقدر أتمسك بالعام لو ما أقدر، أشك في كونه مسلما، أحتمل كونه كافرا. إذا كان كافر فإن هذا الملاك شامل له، وبالتالي يجوز أو يجب لعنه. أما إذا ما كان كافر فإن هذا الملاك غير شامل له. يقول الشيخ النائيني هنا يجوز التمسك بالعام، يجوز التمسك بالعام لإثبات جواز أو وجوب لعن هذا الشخص. على أي أساس؟ على أساس أن الملاك مو وظيفة العبد، تحديد الملاك وظيفة المولى، تحديد الملاك مو وظيفتنا إحنا. إحنا وظيفتنا يوجد أمران في الأحكام الشرعية، ملاك وموضوع، اللي يخصني الآن بالحكي الآن أريد أتحدث عنهما. عندي ملاك في الأحكام الشرعية وعندي موضوع. الملاك وظيفة المولى، تحديد الملاك وتشخيصه وين يوجد وين ما يوجد وظيفة المولى مو وظيفة العبد، والموضوع تشخيصه وتحديده وين متحقق وظيفة العبد. ولذلك المولى إذا أوجب علي إطعام الفقير أنا كن أعرف هذا فقير وذاك مو فقير. لاحظون كيف؟ لأن وظيفتي أحدد الموضوع وين موجود وين ما موجود. أما الملاك مو وظيفتي، مو وظيفتي أشخص أن الملاك موجود في هذا الفرد أو غير موجود في هذا، مو شغل، هذا مو شغلي. هذا الفرد إذا انطبق عليه الموضوع هو وظيفتي وإلا فلا. حينئذ هذا الملاك أين يوجد وأين لا يوجد؟ هذه وظيفة المشرع، وظيفة المولى. المولى عندما شرع هذا الحكم على أساس هذا الملاك قال لعن الله بني أمية قاطبة، فإذا كل من يصدق عليه أنه بني أمية فإنه يجوز لعنه أو يجب لعنه، لا يخرج عن دائرة هذا الحكم إلا الفرد المقطوع بإسلامه، لأن الملاك غير شامل له. وأما كل من لم نكن نقطع بإسلامه، كل من كان هو من بني أمية وهو كافر، إذن يجب لعنه، صحيح؟ يجب لعنه أو يجوز لعنه تبعا لفهمنا من هذا الدليل. وعليه لو كان المولى يجد أن فلان من بني أمية، عمر بن عبد العزيز بني أمية، صن هو هذا مو كافر، هذا مو كافر، هذا راح يشكون بالوادم وهذا مو كافر، كان ينبغي أن لا يقول مثل هذا العموم، كان ينبغي أن يقيد، يقول لعن الله بني، الدليل كان يقول لعن الله بني أمية إلا فلان. أو يقول دول مشكوكي الكفر والإيمان هم طلعوهم بالنتيجة. فلما لم يقيد أساسا بكلامه فإن هذا العام باقي على إطلاقه على عمومه يشمل حتى هذا الفرد المشكوك. ما نشك بتوفر الملاك، ما نشك بتوفر الملاك فيه مشمول للعموم، لأنه لو لم يكن لقال المولى لا تلعنه، لأخرجه لخصصه عن هذه الدائرة. فإذا لا يستثنى من هذا الحكم إلا مورد المسلم المؤمن، إلا هذا المورد، هذا فقط يستثنى. زين إذا أساسا هذا المورد غير مشمول بالحكم، خل ليش سكت المولى؟ خل ليش ما قال لعن الله بني أمية قاطبة إلا مؤمنيهم؟ ليش سكت المولى؟ إذا تقولون أكو بعض المصادق خارجين عن دائرة الحكم من البداية خارجي، مو أن هذا ملاك خصصهم وأخرجهم بعد أن كانوا مشمولين له، لماذا المولى سكت؟ نقول سكت لمصلحة، سكت لمصلحة، حتى لا أحد يجي مثلا يجي ويقول خلاص بعض بني أمية مؤمنين ونفرق بيناتهم. لا، تريد الرواية أن توحي أن هذه العائلة عائلة خبيثة، وبالتالي أكو شيء مدرك بالإجماع بالعقل بالضرورة بالتسالم أن المؤمن خارج عن دائرة اللعن، وإلا ما دام أنت مقاطع فهذه العائلة عائلة خبيثة، تشمل هذا اللعن يشمل حتى المشكوك من في إيمانه منهم. اللي يريد ما يلعن من هذه الدائرة لابد أن يفصل نفسه عنهم ويخرج ينأى بنفسه عن دائرتهم. ولذلك نفتي بوجوب ونفتي بجواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية في هذا القسم الثاني. طبعا هذا أحد الأسباب لعل المولى سكت في مثل الباري تعالى، في مثل الرسول، في مثل المعصوم، في مثل العرف العادي. المولى العقلائي جاهل، الأب وابنه عندما يتحدث الأب مع ابنه ما كان يدري الأب، ما كان بالتدريج صار العلم متوفر عند المهم، يعني لأحد أسباب لم ينص على هذه الأفراد التي خارجة بالملاك قطعا. الحالة الثالثة، إذن الحالة الأولى حالة أن يكون المخصص كاشفا عن تقييد الموضوع من الموضوع، وأن الموضوع في العام مقيد في اللوح المحفوظ، هنا لا يجوز التمسك بالعام. في القسم الثاني لم يقيد المخصص الموضوع وإنما كشف عن الملاك، ولذلك الموضوع عام والأفراد خارجة من البداية عن الحكم، عن موضوع الحكم أساسا، ماكو تخصيص، أشبه بالتخصص. هنا في هذه الحالة يجوز التمسك بالعام في المصداق المشكوك. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة للمخصص اللبي، طبعا لاحظوا يا إخوان هنا ليش ما جبنا مثل هذا القسم الثاني في المخصص اللفظي؟ ليش ما جبنا مثل هذا القسم الثاني؟ ليش في القسم الثاني ما قلنا أن المخصص اللفظي تارة يكشف عن تقييد الموضوع العام في اللوح المحفوظ، وتارة لا يكشف عن تقييده وإنما كاشف عن الملاك؟ لماذا؟ الجواب، في المخصص اللفظي كل مخصص هو كاشف عن تقييد الموضوع، لكن في المخصص اللفظي أكو بعض أقسام المخصص اللبي، لكن في المخصص اللبي أكو بعض أقسام المخصص اللبي لا تكشف عن تقييد الموضوع، ما عندها قدرة على تقييد الموضوع، كاشف عن الملاك، والملاك يكشف لنا من أول الأمر أن الحكم غير شامل لبعض الأفراد. هذا مو تخصيص، تخصيص الأفراد داخلين في الموضوع بعد ذلك أخرجت عن دائرته بعض الأفراد. تلاحظون في المخصص اللفظي ما عندنا مثل هذا القسم الثاني، دائما المخصص يقيد الموضوع. القسم الثالث حالة الشك والتردد، الشك في أن هذا المخصص اللبي هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني. هل أن هذا المخصص كاشف عن تقييد الموضوع، يقيد الموضوع، أو أنه يكشف عن الحكم، عن ملاك الحكم فقط؟ شكت. بعبارة أخرى، أن هذا المخصص نوع مخصص له القدرة على تضييق دائرة الموضوع من جهة، من جهة ثانية له القدرة على أن يكون كاشفا عن الملاك خاصة. في هذه الحالة إذا شككنا ماذا نفعل؟ نثبت حكم القسم الأول عدم جواز التمسك بالعام، أو حكم القسم الثاني جواز التمسك بالعام. يقول الشيخ النائيني في هذه الحالة نتمسك بما ذكره أستاذنا صاحب الكفاية رحمه الله، في حالة كون المخصص اللبي واضحا ضروريا بديهيا لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية لهذا المخصص اللبي. وأما إذا كان غير ضروري، غير ضروري ولا بديهي مثل الإجماع أو حكم العقل النظري، يجوز التمسك، نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. إذن ما ذكره أستاذنا صاحب الكفاية نحن نقبله، لكن في خصوص الحالة الثالثة، ما إذا حصل لدينا شك في أن هذا المخصص اللبي هل هو من قسم المقيد أو من قسم الكاشف عن الملاك، عند التردد نلجأ إلى تفصيل صاحب الكفاية. وأما عندما نقطع بأن هذا الموضوع، بأن هذا المخصص هو مقيد، نحرز أن هذا المخصص هو مقيد للموضوع، فلا نتمسك بالعام. وإن أحرزنا أن هذا المخصص هو كاشف عن ملاك الحكم وليس بمقيد للموضوع، فنتمسك بالعام. هذه هي نظرية الشيخ النائيني رحمه الله. المصنف بينها على مرحلتين، بينها ثم ذكر الحاصل، والبيانان يتجهان إلى هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله. بعد ذلك المصنف يقول في الحقيقة هذه ثلاثة آراء: الرأي الأنصاري والرأي الكفائي والرأي النائيني. أنا مع شيخ مشايخنا الأنصاري رحمه الله، الشيخ المظفر يعتقد بصحة نظرية الشيخ النائيني، الشيخ الأنصاري عفوا، وأنه على الإطلاق لا يجوز التمسك بالعام في شبهة مصداقية للمخصص. يجوز التمسك، لا يجوز ماذا؟ يجوز التمسك في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي، ببيان ذكره في الهامش. ما أظن لحق اليوم أخذه باكر، إلا إذا تحبون نأخذه باكر نترك ننتقل إلى ما بعد. على كل حال المصنف بالأخير يقول تشوفون هذا على خلاف عادتي وطريقتي، أنا ما بنائي أبحث هذا المبحث بهكذا تفصيل، لكن هذه المسألة الأصولية من المسائل المستحدثة التي ذكرها، التي ابتدعها شيخنا الأنصاري رحمه الله ووجدت رواجا بعد الشيخ الأنصاري، وهي من المسائل المهمة، ولذلك أطلت البحث عنها على خلاف عادتي. قال: ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني لم يرتضي هذا التفصيل، مالت الشيخ الأخن، ولم يرتضي إطلاق رأي الشيخ الأنصاري قدس سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر وخلاصته أن المخصص اللبي، هذه هي الحالة الأولى، الصورة الأولى في المخصص، أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب، أو لم يكن كذلك، لم يكن ضروريا بديهيا بل كان نظريا أو إجماعا لا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب. يعني أنا المخاطب مالت المولى إذا كان إراد يفهمني التخصيص ما يصير يعتمد على الإجماع أو العقل النظري. هذا الإجماع تدريش وقت يحصل؟ عندما يمر مثل 200 سنة يا الله يحصل الإجماع. للشخص اللي يجي بعد 200 سنة ويرى الإجماع حينئذ يفهم المخصص اللبي. أما أنا الموجود قدامه بعد ما عندي إجماع حتى يمكن أن يعتمد عليه المتكلم. المهم أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا أو لم يكن كذلك، بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، فإنه هذا المخصص اللبي كالمخصص اللفظي. يعني شنو كالمخصص اللفظي؟ يعني كاشف عن تقييد المراد الواقعي في اللوح المحفوظ. المراد الواقعي أولئك الذين يجب إكرامهم من الفقراء. من هم المراد الواقعي لمن يجب إكرامهم؟ كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام. كاشف عن تقييد شنو؟ من بيان، بيان لتقييده، من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العام. تبين أنه المراد الواقعي كان مو كل الفقراء، وإنما الفقراء غير الفساق العادلون منهم أو ما شابه ذلك. هذا هو النحو الأول، هذه هي الصورة الأولى، الحالة الأولى. ففي هذه الحالة لا مجال، فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبي واللفظي. ليش شيخنا النائني؟ لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما. ما هو شيخنا النائني؟ وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. سوف يطلع، نطلع على أن موضوع الحكم مقيد أساسا في اللوح المحفوظ، ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف عن تقييد الموضوع لفظيا أو لبيا. لا يفرق بين كون المخصص الكاشف لفظي أو لبي. هاي الحالة الأولى. واستثنى من ذلك الحالة الثانية، ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا. لم يقيد، لم يكشف لنا عن تقييد موضوع الحكم، موضوع الحكم بقي على إطلاقه ولم يتقيد، بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا. أدركنا الملاك، يعني كاشف عن الملاك فقط. المخصص اللي دخل، هذا المخصص احنا ما ادري ليش نسميها مخصص، شو نسوي من ضيق الخناق؟ شو نسوي بعد؟ ما اذا بحثنا لن نجد تسمية افضل من هذه التسمية. من ضيق الخناق نسميه مخصص. هذا مخصص لبي لكن لم يكشف لنا عن تقييد موضوع الحكم واقعا، بان كان العقل انما ادرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا. او العقل ادرك ان المؤمن لا يجوز لعنه، أو قام الإجماع على كونه كون الكفر الملاك، ملاك الحكم والكفر، على كون الكفر ملاكا لحكم الشارع بجواز أو وجوب اللعن. كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني أمية هو كفرهم، فإن ذلك إدراك العقل للملاك لا يوجب تقييد موضوع الحكم، وأن موضوع الحكم كان عام شامل للمؤمن. إجا هذا الإدراك العقلي خرج المؤمن، لا، لأن الملاك لا يصلح لتقييده، بل من العموم الملاك لا يصلح لتقييد الموضوع أساسا. الموضوع عام مطلق يشمل كل بني أمية، وهذا وجوب اللعن بما أن ملاكه الكافر، فهو شامل لكل بني أمية الكافرين من البداية. الحكم كان من البداية. شوف عبارة الشيخ النائيني رحمه الله، أنا أقل لكم عبارة الشيخ النائيني في الفوائد. الشيخ النائيني يقول لأنه ليش نانا هذا التعبير، ذلية العبارة مالت الشيخ رحمه الله. ماذا سعد عبارة نفسها أنا ولكن مضمونها؟ فإن مثل حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعم المؤمن. هذا عبارة أخرى تعبير عن عبارة الشيخ، معناه ما جبت العبارة نفسها. حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعم المؤمن حتى يكون خروجه من باب التخصيص. من البداية نفتهم أن الحكم ما كان شامل للمؤمنين، فما هو تخصيص، بل من العموم. حينئذ العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم، في جميع بني أمية. فإذا شك في وجود الملاك في فرد ما، مثل عمر بن عبد العزيز. يكون عموم الحكم لجميع بني أمية قاطبة كاشفا عن وجود الملاك فيه في هذا الفرد المشكوك. نعم لو علمنا لو علم بعدم وجود الملاك في فرد يكون الفرد نفسه خارجا، لا أن هذا الإدراك العقلي أخرجه، لا، الحكم من الأصل لم يكن شاملا له، كما لو أخرجه المولى بالنص عليه بس هو خارج بنفسه من دون التنصيص الشارع عليه، لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام، لا أن هذا الإدراك العقلي للملاك يقيد الموضوع.
سيدنا العفو،
بل
فإذا شك في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه.
نعم، يعني وجود الملاك فيه، بما أنه هذا التعبير آخر عن أن تحديد الملاك من وظيفة المولى، وبما أن المولى جعل الحكم عاما على جميع بني أمية، نفتهم من هذا العموم الذي ذكره المولى أن الملاك موجود هذا في حتى هذا الشخص المشكوك، إلا أولئك الذين هم نقطع بخروجهم عن دائرته.
يجوز هذا واقعا، يعني هو مؤمن بس إحنا ما ندري.
إذن نحن نتحدث طبعا وفق الظواهر، نقول بما أنه عندي دليل عام شمل كل بني أمية، لا يخرج عن هذا الحكم نفسه إلا أولئك المؤمنين حقا وواقعا، حينئذ وفق ظهور هذا الدليل العام يشمل كل بني أمية، عندي عموم لم يتقيد، هو هذا المدار، عندي عموم لم يتقيد، تلاحظون عندي عموم باقي على عمومه، على ظهوره، على إطلاقه، باقي على ما هو عليه، عندي مورد أشك في وجوب لعنه وهو من بني أمية، أشك في وجوب لعنه أو لا، لأني أشك في أصل وجود الملاك، يقول العام دليل على وجوب لعنه، العام يدلنا على أن هذا الشخص أيضا يجوز لنا أن نلعنه، لأن العام لم ينخدش، في اللوح المحفوظ قد في اللوح المحفوظ، لكن أنا أتحدث وفق الظواهر. ما عندي تخصيص بعد هنا، أنا تخصيص ما عندي، عام لم يخصص، لا يخرج منه إلا أولئك المجزوم بإيمانه. الإمام يعني يعلم مثلا يعلم أنه على صحة الرواية أنه هذا الإنسان مؤمن، ولذلك خرج عن دائرة اللعن الوارد في زيارة عاشوراء مثلا. بلي، أو إحنا نطلع على حقيقته، مثلا لو وجدنا واحد من ذريتهم واطلعنا على حقيقته ووجدناه مؤمنا حقا وواقعا. بلي، وأما سكوت المولى زين، ليش ما قال المولى أنه المؤمن خارج؟ فهو إما لمصلحة أو لغفلة، سكوت المولى عن بيان الملاك فهو إما لمصلحة أو لغفلة، مصلحة في المشرع الحكيم أو لغفلة في العقلاء، لغفلة إذا كان من الموالي، هذا إذا كان للغفلة، راجع للغفلة، من الموالي العاديين. نعم لو تردد الأمر، هاي الحالة الثالثة، بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام، تردد بين الحالة الأولى والثانية، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله يكون وجيها، يكون في هذه الحالة وجيه، تعبير المحقق النائيني يقول لأنه بمنزلة المخصص المنفصل، هذا اللبي بمنزلة المخصص المنفصل ولا يوجب إجمال العام فيرجع إليه، مجرد احتمال كون العداوة من قيود الموضوع، يقول هذا الاحتمال لا أثر له بعدما كان الكلام ظاهرا في إكرام جميع أفراد الجيران. هذا طبق المثال مالت على أكرم كل جيراني، وهذا أنه لا يشمل الأعداء، هذا ترددنا في أنه هذا المبدأ العقلي أو الدليل العقلي، ترددنا في أنه هل مقيد للموضوع أو أنه كاشف عن الملاك. هنا بليها نلتزم بما نلتزم بالتفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. والحاصل أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف، هاي إعادة من المصنف لما ذكره صاحب هذا أصلا كلام، هو كلام الشيخ النائيني بالبيان الثاني. والحاصل أن المخصص إن أحرزنا الحالة الأولى أنه كاشف عن تغيير موضوع العام، فلا يجوز التمسك بالعموم في شبهة المصداقية أبدا. وإن أحرزنا أنه هاي الحالة الثانية كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد للموضوع، فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون كاشف عن وجود الملاك في المشكوك. الحالة الثالثة وإن تردد أمره أمر المخصص ولم يحرز كونه قيدا كما في الحالة الأولى أو ملاكا كما في الحالة لا تردد الأمر بينهما، فإن كان حكم العقل ضروريا كما ذكر صاحب الكفاية يمكن الاتكال عليه في التفهيم، يمكن الاتكال هذا بيان لقوله ضروريا، فيلحق بالقسم الأول يعني لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. وإن كان نظريا حكم العقل نظري أو إجماع يعني بمعنى نظري أو إجماع لا يصح الاتكال عليه، فيلحق بالقسم الثاني يعني يصح يجوز التمسك بالعام في هذا المورد فيتمسك بالعموم، مثل مثال الجيران اللي تمسك به صاحب الكفاية لجواز أن يكون ليش نتمسك بالعموم؟ لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أن هذا أولا المولى أدرك الملاك فذكره بنحو عام، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات هم محتمل أنه ملاك، وقد أحرز المولى وجود الملاك في هذا المصداق فذكره بنحو عام. هذا كله حكاية تم مطلب الشيخ النائني، هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة، وإنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة أثارها شيخنا الأنصاري قدس سره مؤسس الأصول الحديث، واختلف فيها أساطين مشايخنا ومحققيهم، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال، يعني ما نرجحه ونذهب إليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة. وبالاختصار إنما ذهب إليه شيخنا الأنصاري هو الأولى بالاعتماد، ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه، يقول أنا عندي تحقيق لهذه المسألة على غير ما هو معروف عن الشيخ الأنصاري، والحمد لله رب العالمين.